السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الإخباري الشامل العدسة، حلقة الليلة فيها حوار نأمل أن يكون ثريا، ندير مع مضيفنا نوعا من الحوار والإبحار. هاجسنا دائما اللحظة الراهنة والمستقبل السياسي لمصر على أفق أو حاشية أو هامش الحدث الكبير ثورة 25 يناير. تقارير كثيرة تقول أن الإخوان المسلمين سيكونون اللاعب الأساسي في المنطقة العربية في المرحلة القادمة، لأنهم يملكون خبرات تنظيمية، يملكون نوعا من التغلغل في الجماهير في القرى والكفور والنجوع، يمتلكون رصيدا من خبرة العمل السياسي حتى وإن تم ذلك تحت ضغوط شديدة للغاية. هم أيضا يملكون نوعا من القدرة على التعامل مع الأطياف والتيارات الأخرى. كثير من التقارير وأكثر هذه التقارير خرجت من أروقة واشنطن تؤكد أن الإخوان المسلمين في مصر، وأن الإخوان المسلمين في سوريا، وأن الإخوان المسلمين في الأردن مستقبلا سيكونون لاعبا أساسيا في المنطقة. أيضا أود أن أقول شيئا مهما، لدينا رصيد من العمل السياسي نحتاج بالفعل إلى أن نعيد النظر فيه. هل مصر الآن تسير على الخطوات السليمة نحو استحقاقات الانتخابات، ولا شريحة من التيار الليبرالي أو غيره من التيارات السياسية ستحاول تبطئة عجلة الحركة أو إطالة أمد الفترة الانتقالية؟ نحن نريد أن ننظر في الأفق لنعرف صورة المستقبل. هل النموذج المصري الذي نريد أن نبنيه الآن يمكن أن يكون صورة مستنسخة من النموذج التركي مثلا، أم أن كل حالة لها ملابسات وسياقات خاصة؟ نحن نريد أن ندير حوارا، ولدينا ضيف كريم عزيز يحل في برنامج العدسة وفي استوديوهات قناة الرحمة ضيفا للمرة الأولى، وهو الدكتور محمد البلتاجي السياسي والقيادي الإخواني المعروف وصاحب الدور الكبير في ثورة 25 يناير وأمين عام حزب الحرية والعدالة. نريد أن نقرأ معه خارطة الطريق لمستقبل مصر. هل ما حدث بعد 25 يناير، دلوقتي فات 7 أشهر، هذه الأشهر السبعة هل عجلت بدوران العجلة إلى الأمام، ولا في معوقات وداءات مزمنة في البناء السياسي في مصر ستحتاج مزيدا من الأمد والزمن والوقت؟ أشياء كثيرة تتعلق بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل، وإن كان بطبيعة الحال عيننا دائما مصوبة إلى المستقبل. أسئلة نديرها مع ضيفنا، ونستبق ذلك بفقرتنا الوجيزة القصيرة، فقرة الأخبار المصورة الزوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. معنا في أخبار الليلة عدد، يعني هنقول عدد بسيط من الأخبار حتى نفرغ لإدارة هذا الحوار. أولا نبدأ بالحدث الأهم، وهو زيارة رجب طيب أردوغان إلى مصر. هذه الزيارة كانت محفوفة بكثير من حفاوة الرأي العام واهتمامه، تبارى المحللون والمراقبون في دراسة التجربة التركية بوجه عام وأسباب التقارب المصري التركي. ويمكن يعني رجب طيب أردوغان من الأسماء التي نعتقد أنها تمثل للرأي العام السياسي في مصر نوعا من الجاذبية الخاصة، نوعا من الأهمية الخاصة. رجب طيب أردوغان صاحب تجربة، وهذه التجربة ما يختلفش اتنين أنها تجربة ناجحة، تجربة حزب العدالة في تركيا تجربة ناجحة بيقين. لكن يمكن زيارة رجب طيب أردوغان إلى مصر فتحت الباب واسعا لكثير من التكهنات، لكثير من التحليلات، لكثير من الإشارات والإضاءات. هل مقبول أن تكون التجربة التركية هي نفسها التجربة المصرية؟ التجربة التركية حققت مؤشرات اقتصادية بيقين ما يختلفش عليها اتنين، خفضت معدلات التضخم، ضخت قوة غير عادية في الاقتصاد التركي، أصبحت تركيا بالفعل من الناحية الاقتصادية نمرا كبيرا. أيضا على المستوى العسكري، القوة العسكرية المتنامية لتركيا جعلت منها دولة ذات ثقل إقليمي كبير. وفي السنوات الأخيرة وخصوصا مع ربيع الثورات العربية قررت تركيا أن تضخ بصورة جديدة لها في العالم العربي أو في العالم بوجه عام. بدأت تركيا تباشر لعبة خطيرة. أولا قامت بنشر رادارات الإنذار المبكر في إشارة إلى تعاون وثيق مع حلف الأطلسي، ويمكن روسيا اعترضت على هذه الخطوة ولم تبالي أنقرة بالاعتراضات الروسية. وعاوز أقول لكم حاجة، ردود فعل تركيا وخصوصا على الصلف الإسرائيلي تجاه أحداث مرمرة، سفينة مرمرة، لم يكن ردا انفعاليا ولا عفويا، ده كان رد مدروس كويس قوي، مدروس كويس قوي في معاهد السياسة، وردود الأفعال وأوزان الدول محسوبة بالميزان. بدأت تركيا تتحرك على صعيد آخر، بدأت تنشر دروعا صاروخية. هذه الخطوات اتخذت شكلا عسكريا، ثم بدأت تعاقب تل أبيب، حتى قال بعض المراقبين أن تركيا هي الدولة الوحيدة المؤهلة لأن تعاقب تل أبيب. وهذه العقوبات نجم عنها تخفيض البعثة الدبلوماسية إلى سكرتير تاني، إيقاف أشكال أو تجميد أشكال العلاقات العسكرية والتجارية، وكانت تركيا تعتبر الدولة الرابعة في التعاملات التجارية مع الكيان الصهيوني. خطوات كثيرة، ثم ندت عن أنقرة إشارات أكثر قوة أنه بعد كده السفن التي ستتوجه إلى غزة ستكون مصونة ومحروسة بالقوات البحرية التركية، بما صعد من احتمالات المواجهة مع الكيان الصهيوني. خطوات كثيرة تقوم بها تركيا، لكن يمكن تصريحات رجب طيب أردوغان في القاهرة لم تعجب شريحة من الرأي العام، أنه قال أن النموذج العلماني قد يكون أفضل لمصر. لكن على أي حال، رجب طيب أردوغان ليس هو تركيا، ورجب طيب أردوغان لا يمثل كل الحالة التركية. الرجل بيطرح فكرا يرى أنه ملائم لمصر، وفي الآخر الذين يصنعون المستقبل السياسي لمصر هم المصريون أنفسهم. أنا مش عاوز الرأي العام يكون الآن من تصريحات رجب طيب أردوغان، لأن سطوة النموذج العلماني في تركيا، وخصوصا أنه نموذج كان يحرسه الجيش وما زال يحرسه قطاعات من الجيش، ده بيخلي تصريحات رجب طيب أردوغان موزونة بميزان الذهب. لكن في كل الأحوال رجب طيب أردوغان يجري أنواعا من التوازنات الداخلية، ويجري أنواعا من التوازنات الخارجية، وما فيش ما يمنع من الاستضاءة بجوانب من نجاحات التجربة التركية، لأنه لازم نعترف أن فيها نجاحات، فيها عملية ديمقراطية حقيقية بعد أن اتهمت التيارات الإسلامية زمنا طويلا بأنها معادية للديمقراطية، أو شوكة في خاصرة العملية الديمقراطية، أو أن الإسلاميين يؤمنون بديمقراطية المرة الواحدة. التجربة التركية قدمت نجاحات مهمة، من المهم أن نعيد دراستها في مصر، وأن نعيد النظر فيها مرة بعد مرة. من الأخبار اللي معانا أيضا هذا الأسبوع استمرار محاكمات النظام السابق، أو محاكمات رموز النظام السابق. طبعا كان في موقعة الجمل، ما تزال جلسات هذه الموقعة أو هذه القضية جارية حتى الآن، وفي توقعات بأن تكون العقوبات مغلظة، وفي أسماء وفي شهود إثبات وفي نوع من التفعيل لمسار القضية. لكن يمكن الشيء اللي بيؤكد أنه محاكمة موقعة الجمل لن تكون نمطية ولن تكون عادية، الحكم الذي صدر في الأيام المنصرمة أو الماضية في قضية ترخيص الحديد لأحمد عز وعمر عسل رئيس جهاز التنمية الصناعية، السجن 10 سنوات وتغريمهما 660 مليون جنيه في قضية ترخيص الحديد، ثم عقوبة أخرى تصدر بحق رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق 15 سنة غيابي وتغريمه 1 مليار جنيه و414 مليون جنيه، ده طبعا مع العزل من الوظيفة. القضايا ظلت متداولة فترة طويلة، لكن الحكم اللي صدر ضد أحمد عز ورفاقي في قضية ترخيص الحديد يفعم النفوس بالثقة بأن هناك أحكاما مماثلة ستصدر بحق كل من أثم وخرج عن شرف العمل الوطني وأساء وملأ المرحلة 30 سنة اللي فاتوا بالعكار والفساد والعطن. ونريد للقضاء المصري بالفعل أن يثبت من جديد أو أن يضع أمام العيون من جديد صفحة متألقة من صفحاته الناصعة. متهيألي نكتفي بهذه الأخبار أو بهذين الخبرين، وننتقل سريعا إلى الفقرة القادمة، فقرة اشتباك. وزي ما قلنا بنفكركم مرة تانية، احنا يمكن الأسبوع الماضي صدر تقرير مهم جدا عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في أمريكا. كتب جون شيبمان تقريرا ضافيا حول الثورة المصرية، وقال فيها الثورة المصرية حتى الآن نصف إنجاز، ما قالش إنجاز، قال نصف إنجاز. هل ستتجه مصر إلى الديمقراطية أم لا؟ الأيام ستكشف عن ذلك. وقال جون شيبمان في تقريره: الإخوان المسلمون بيقين باعتدالهم وخبراتهم الميدانية والسياسية ومشاركتهم الفعالة في الثورات العربية الأخيرة أو الربيع العربي مؤهلون لقيادة المرحلة القادمة، ولازم الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجري حوارا واسعا مع الإخوان. كثير من السهام توجه إلى الإخوان وتنوشهم حتى بعد أن انتقلوا إلى حومة العمل السياسي، أصبح لهم كيان حزبي، وأصبح هذا الكيان الحزبي مؤهلا لأن يدخل في المضمار بثقله. يا ترى كيف ينظر الإخوان المسلمون الآن إلى المرحلة الحالية ثم إلى المرحلة القادمة؟ وهل بالفعل التيار الإسلامي ما زال يؤمن بديمقراطية المرة الواحدة؟ قضايا كثيرة نديرها مع الدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني المعروف وأمين عام حزب الحرية والعدالة في الفقرة القادمة، فقرة اشتباك. فابقوا معنا. العدسة،
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
اصحابنا في كل مكان.
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم، ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، نتابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل. انظر للعدسة اشتباك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. الدكتور محمد البلتاجي على المستوى الإنساني زوج له 5 أبناء، عمل أستاذ دكتور بقسم الأنف والأذن بكلية الطب بجامعة الأزهر، وهو قيادي إخواني بارز، عضو مجلس الشعب عن دائرة قسم أول شبر الخيمة. عن الفصل التشريعي 2005-2010، كانت فترة من أثرى فترات العمل البرلماني والنيابي قدم فيها استجوابات شهيرة جدا قد نعرض لها في حينها. كان أول دفعة طب الأزهر دفعة 87-88، عمل طبيب امتياز بمستشفى الحسين الجامعي في 88-89، ثم بعد ذلك حصل على الماجستير في عام 1993. صدر قرار تعيينه مدرسا مساعدا، لكن أكيد أنتم عارفين إيه اللي حصل بعديها. أكيد طبعا التدخلات الأمنية ستحول بينه وبين الوظيفة التي يستحقها عن كفاءة وجدارة. حاولت فعلا القوات الأمنية أو حاولت التدخلات الأمنية أن تحيل بينه وبين المنصب الجامعي أو العمل الجامعي، لكنه يعني كان عنده نوع من الصلابة يمكن ورثها من أيام ما كان بيعمل في النشاط الطلابي وداخل أروقة جامعة الأزهر، ورفع قضية بأحقيته في العودة، وصدر له حكم محكمة القضاء الإداري في ديسمبر 97 بأحقيته في تسلم الوظيفة رغم أنف التدخلات الأمنية. عمل مدرسا مساعدا بالقسم من يناير 98 وحصل على الدكتوراه عام 2001. وخلال هذه الفترة كلها نشاطه السياسي لم يتوقف، زخم العمل البرلماني والوطني لم يتوقف رغم الضربات الأمنية المتلاحقة له ولغيره من قيادات العمل الإخواني. لما اندلعت ثورة 25 يناير وفي يوم موقعة الجمل الشهير، كان له دور رائع في حفظ الصفوف الأمامية أن تنشق أو أن تنخذل أو أن تنكسر. الدكتور محمد البلتاجي لعب دورا جذريا سيوثقه التاريخ حتما، ولازم المؤرخين بقى ينشطوا بأقلامهم وبالسيمينارات وبحلقات البحث لتوثيق ما حدث في 25 يناير. أهلا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا بك.
أنارت قناة الرحمة.
كرمك الله يا سيدي.
وأنارت برنامج العدسة. ونتوقع أن يكون الحوار مع حضرتك حوارا ثريا
إن شاء الله.
أنا عاوز كده نفسي أفكر المشاهدين بالاستجواب الشهير بتاع حضرتك، يمكن الأجيال الجديدة مش فاكرة هذا الاستجواب، احنا هنفكرها بهذا الاستجواب ونرجع لحضرتك مرة أخرى.
تعامل مع مجتمعنا المصري والطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة بشيء من الرحمة غير مقبول اللي احنا بنفكر فيها. أنا عايز بس أسألك مرة أخرى، من رواجب نريد إحصاء رسمي موجود وصل للمجلس بصورة رسمية وليس يعني بشكل ودي. الأرقام اللي حضرتك بتتكلم عنها أنا بقول غير صحيحة، لأن ببساطة شديدة حضرات السادة النواب يمثلهم محافظات الجمهورية كلها، كل مدن الجمهورية بتنقل الركاب ما بين المدن في مختلف المحافظات وما بين القاهرة من خلال البيجو 79، من خلال العربية البيجو 79، وإن في حالة في غاية الجودة لأن أصحابها بيتعاملوا معاها كجوهرة وحافظين عليها، بيتعاملوا معاها أنت في المنصورة. السيارات اللي عندك كلها اللي بتيجي القاهرة عربية بيجو 79، حضرتك بتتكلم عن الجودة وعن الأمان وعن كل ده، خدت دقق في التفتيش أثناء البحث تماما. أنا معاك في إن السيارة اللي بترخص لأول مرة، يا جماعة خلينا نتكلم بعيدا عن الأغلبية والمعارضة، مصلحة هذا الوطن في ما لا يقل عن 500,000 بيت أنت هتعجمهم، سواء كانوا أصحاب سيارات أو شغالين في صيانة هذه السيارات أو صناعات تكميلية لهذه السيارات، فضلا عن مش بس السواقين، في مصانع هتقفل بيوتها لأن هي تقوم على صناعات تكميلية للسيارات الموديل السبعينات هذه وموديل الثمانينات هذه، في حضرتك قطع غيار لهذه السيارات، كل ده أنت هتقفله. شرائح ضخمة جدا من المجتمع موجودة في مختلف محافظات الجمهورية، أرجو بس نتمهد فيها بقى. كابتن الرئيس، السيارات اللي بترخص لأول مرة أنا معاك، اللي بيرخص لأول مرة اديله 5 سنين أو 10 سنين لا تقف عليها، لكن السيارات القائمة بالفعل اللي فتح بيوت من خلال سائقين، فتح بيوت من خلال ورش صيانة، فتح بيوت من خلال مصانع تكميلية لهذه الصناعة، فتح بيوت من خلال قطع غيار، حرام بأي منطق نغلق بجرة ألم. لا يمكن أن يكون هذا المجلس التشريعي يعبر عن ضمير الشعب وضمير الطبقة المتوسطة فيه إذا خدنا هذا القرار بهذه البساطة. أرجو أن احنا إذا كنا هنحتفظ بالفقرة الأولى اللي بتتكلم عن الترخيص لأول مرة، لكن الترخيص استمرار الترخيص لمدة 20 سنة، المعيار فيه زي ما قلت يا سيادة الرئيس الجودة الأمان البيئة، كل هذه الاشتراطات حطها. البودي بتاع هذه السيارات بتاعة موديل 78 و 76 أحسن مليون مرة من البودي بتاع السيارة الزيرو اللي نازلة النهاردة. حضرتك الماتور بتاع هذه السيارات أصحابها جددوه وبيجيبوه كل كام سنة ماتور زيرو. أنت عايز تعدم هذه البيوت وبس، ولا أنت بتدور عن أمان وعن جودة وعن بيئة؟ اشترط كافة الاشتراطات لا ترخص له إلا بكل عوامل الضمان، الجودة والبيئة والأمان، لكن لا تعدم هذه البيوت. احنا بنتكلم عن ما لا يقل عن 500,000 بيت انت هتضره بضرر مباشر.
السلام عليكم ورحمة الله، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. دكتور محمد، يمكن احنا انعشنا ذاكرة المشاهدين بأفق مجلس الشعب اللي فات وبدور حضرتك فيه. اولا قبل ما نتطرق لتفاصيل السيرة الذاتية للدكتور محمد البلتاجي وكفاحه الوطني وعمله السياسي الآن، كيف تنظر الى تاريخ جماعة الاخوان المسلمين لما بتبص كده بصورة بانورامية من سنة 28 ل 42 للستينيات للسبعينيات لفترة مبارك اللي بيقال انه اعتقل فيها ما لا يقل عن 50,000 واجري للاخوان حوالي 7 محاكمات عسكرية، لما بتستعيد هذا الشريط من ذاكرتك ايه اللي بيدور في رأسك من الحوارات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اشكرك الاستضافة في هذا البرنامج القيم.
شكرا.
يعني نظرة سريعة، الإخوان المسلمون مشروع قام في أوائل القرن الماضي على أمل أن يحيي موات هذه الأمة وأن يبعثها لمكانتها التي كانت عليها زمنا طويلا، ثم تراجعت عنها بعوامل الاستبداد، ثم بعوامل الاحتلال، ثم عوامل التخلف، ثم عوامل الاحتلال، ثم عوامل الاستبداد لاحقا، يعني التي وقفت حجر عثرة في سبيل أن تنهض هذه الأمة التي كانت دوما طوال تاريخها يعني تتراجع لفترات قصيرة ثم تعود لمكانتها الحضارية مرة ثانية. جاء الأستاذ البنا عليه رحمة الله ليؤكد وسط دعوات كثيرة كانت تبحث من أين تبدأ هذه الأمة نهضتها من جديد، جاء ليؤكد أن هذه الأمة قادرة على النهوض مرة ثانية، وأن الدين مقوم رئيسي من مقومات وأعمدة هذه النهضة كمحرك لعوامل العطاء والبذل والتضحية والرقي داخل كل نفس بشرية مؤمنة، وبالتالي اعتمد هذا المدخل لمشروع نهضة قائم على أساس أن الإسلام قادر على ابتعاث هذه الأمة من جديد ورقيها ونهضتها مرة ثانية. عاشت جماعة الإخوان المسلمين سنين طويلة تكون الأجيال وتربيها على الإسلام ويعني تثبت معالم يعني الهوية الإسلامية ومفهوم الحضارة الإسلامية ومفهوم الوسطية الإسلامية، استعادت الحديث عن وحدة هذه الأمة وعن قدرة هذه الأمة للجهاد والنضال ضد أعدائها ومحتليها ومغتصب أرضها. هذه المعاني التي جهدت فيها جماعة الإخوان المسلمين سنين طويلة وعقود طويلة ودفعت فيها أسمان فادحة، بدأت بحياة الشهيد البنا عليه رحمة الله، ثم شهداء على عبر العقود ومعتقلين بعشرات الآلاف، ويعني كل هذا في نضال كانت العقبة الرئيسية أمام أن يتبلور مشروع النهضة هذا إلى مشروع حقيقي نافع للأمة، كان كما قلت هو الاحتلال في مرحلة قبل الثورة 52، ثم الاستبداد بعد ثورة 52، ونستشرف الآن بعد ثورة يناير 2011 أن هذا المشروع أصبح جاهز ليس لصالح الإخوان المسلمين لكن لصالح الأمة لتنتفع بمشروع نهضة حقيقية قائمة على معالم الإسلام الصحيح من حرية وكرامة وعدالة وسماحة، ونموذج حضاري جديد قادر على أن ينافس منظومات حضارية كبيرة في العالم.
جميل. طيب الدكتور محمد البلتاجي الإخوان المسلمون وهم ينتقلون من حالة الجماعة إلى التنظيم الحزبي، وأنا أتحدث هنا تحديدا عن تجربة حزب الحرية اللي حضرتك الأمين العام اللي بيمثله ووجه معروف جيدا للرأي العام في مصر. ما الذي يريده الحزب من مصر في المرحلة القادمة، وما الذي تريده مصر من هذا الحزب في المرحلة القادمة في تصورك؟
يعني أنا أبني على ما بدأت به في سؤالك الأول، وأنا يعني كنت في هذا الحديث توا قبل المجيء إلى هذا اللقاء مع عضوات أمانة المرأة في حزب الحرية والعدالة في القاهرة. جميل. وكنت أتحدث معهم تحديدا عن يعني إحنا عشنا كإخوان مسلمين طوال العقود الماضية ليس لنا مشروع خاص لأنفسنا، لكن كما قلت مشروع لنهضة الأمة بالإسلام وعلى دعائم الإسلام العظيمة ومقومات الإسلام وقدرته على ابتعاث ونهضة الأمة كما ابتعاثها في السابق. وبالتالي المرحلة فاصلة. في السابق الإخوان المسلمين كانوا أمام استبداد ومطاردات أمنية وضغوط شديدة للغاية، ففي فترات كثيرة اكتفوا بأن يعني يوسعوا قاعدة الإخوان المسلمين وتكوين أجيال متفهمة لفكرة النهضة على أساس الإسلام التي يتبناها الإخوان المسلمين، لكن لم ينجحوا في قبل الثورة في أن يحولوا هذا المشروع إلى مشروع لنهضة الأمة بصحيح تتفاعل معه الأمة كلها كأنها مشروعها هي، مش مشروع جماعة خاصة أو تنظيم خاص. الآن كنت أحدث الزميلات في أمانة المرأة في حزب الحرية والعدالة بالقاهرة عن أن الآن نحن نريد أن نعود إلى أصل مشروعنا، مش مشروع اسمه الإخوان المسلمين، لكن مشروع اسمه نهضة الأمة بالإسلام والصعود الحضاري للأمة مرة ثانية على أساس من هذا أساس المرجعية الإسلامية ومقومات الحضارة الإسلامية. وبالتالي أن نتحول بعد الثورة ومع زوال الاستبداد والطغيان الذي كان يقف حجر عصر أمام تواصلنا الحقيقي مع الجماهير، أن نجعل الجماهير كيف تستشعر بأن هذا المشروع مشروعها هي وليس مشروع لجماعة أو لتنظيم أو حتى لحزب. وبالتالي أنا أعتبر كما هو شعارنا في هذه المرحلة حزب الحرية والعدالة هو حزب صحيح أسسه الإخوان المسلمون، لكن أسسوه لكل المصريين، أسسوه علشان تتفاعل معه كل قطاعات الشعب المصري إذا أمكن، باعتباره مشروع يصلح لنهضة هذه الأمة لصالح الجميع وليس لصالح الإخوان المسلمين.
جميل. طيب ندخل إلى المناطق المحتقنة والساخنة. مر على الثورة الآن 7 أشهر، ولنكن صرحاء، يعني 7 أشهر في عمر الدول ليس أمرا بسيطا. يعني بعد 23 يوليو بعد 4 أشهر صدر قانون الإصلاح الزراعي وبدأت تثبت سياسات على الأرض. دلوقتي في 7 أشهر من السيولة والهلامية في المشهد السياسي، مشهد ما زال زئبقيا رجراجا غير واضح، حتى بعض الناس بيقولوا أنه كلما نقرب من أن نقتطف ثمرة ما تنقض قوة أو تطلع مقترحات من الجعبة تردنا مرة أخرى إلى المربع رقم 1. 7 أشهر الماضية بمنتهى الوضوح لم تمثل عامل طمأنة للرأي العام. حضرتك شايف أنه هذه الحالة من الترنح أو التذبذب أو زي ما سميتها التقارير الأمريكية النصف إنجاز ستظل جارية لأمد قريب أو بعيد؟
سؤال الحقيقة دكتور حسام في غاية الأهمية، ويعني فرصة يعني أن نتناول هذا مع الرأي العام المصري بشكل واضح. 7 أشهر مضت على وشك نكمل الشهر 8، وهي فترة ليست قليلة، لكن خلينا نحط الجزئين من الكوب، الجزء الممتلئ والجزء الفارغ جنبا إلى جنب. في الجزء الممتلئ احنا حققنا ما لم نكن نحلم أن نحققه ربما في قرون. كانت أقصى أحلامي وأحلامك أن ربما يبقى ولادنا وربما أحفادنا يستمتعوا كبقية شعوب العالم أن عندهم رئيس سابق، مش كده؟ يعني نعم. كنا نعم. يراودنا هذا الخاطر، هل هيخطر على بالنا في يوم من الأيام ونرى مثل بقية شعوب العالم عندنا رئيس حالي ورئيس سابق؟ لأن ده مفتاح رئيسي، أن في شخص يكون في أكبر موقع مسؤولية ثم يخرج منه وهو لا يزال قيد الحياة، دي تجربة لم نعهدها في مصر.
نعم.
أهم من أن لم نعهدها في مصر، لكن تجربة سيبدأ معها تصويب ذاتي عالي القيمة، أن الشخص اللي عارف أنه هيفارق موقع المسؤولية ويمكن أن يحاسب مخرج أدائه سيكون مختلف تماما.
صحيح.
لا احنا مش بس حققنا ان عندنا رئيس سابق، احنا عندنا رئيس سابق ونائب رئيس سابق وحكومة سابقة وبرلمان سابق، حزب حاكم سابق لثلاثين سنة وأكثر. أهم من هذا كله جهاز أمني كان متحكم في كل صغيرة وكبيرة في هذا البلد، مجالس محلية سابقة كانت الفساد فيها للنخاع مش للركب، اتحاد عمال سابق وغيره. هذا المنتج ليس بالقليل، وبالنسبة لنا كان أكثر من أن يكون حلم، لكن أنا بعتبر أنه بالفعل كل ما حدث هذا هو مجرد فكينا صواميل نظام فاسد بما يهيئنا لبدء مشوار التغيير. لبدء مشوار التغيير الذي لم يبدأ بعد، لأن التغيير اللي احنا نريد أن نبدأه في المرحلة القادمة مش مجرد تغيير وإزاحة أشخاص أو مواقع مسؤولية، لكن تغيير حقيقي يتناول كل موقع مسؤولية في البلد، من العمدة وشيخ البلد للحي للوحدة المحلية للمدينة والمحافظة للكلية والجامعة والبنك والشركة والمؤسسة لدواوين المحافظين والوزارات. كل شيء في هذا الوطن يريد أن يتغير على قواعد جديدة، قواعد فيها كفاءة المسؤول وتخصصه وجدارته وسجله الوطني المشرف، مش فيها التقارير الأمنية اللي بتشيل ده وتجيب ده، فيها القدرة على العطاء والإنجاز لهذا الوطن، مش فيها ان ده أهل الثقة لدى السيد الرئيس ولا المسؤول. وبالتالي نبني وطن على قواعد جديدة يملك الشعب أن يسائل مسؤوليه، وبالتالي يبقى المسؤول عارف أن في كشف حساب بينه وبين الشعب، فتبدأ منظومة الإصلاح والتغيير الحقيقي. هذه لم ندخل عليها بعد، لكن احنا بصدد الآن مرحلة انتقالية نحتاج إلى أن ننجزها، يبقى عندنا نقطة البداية فيها. أنا أعتبر بلا شك عندنا مجلس أعلى للقوات المسلحة ينحاز للثورة في بداية الأمر، وهذه نقطة مفصلية أيضا من فضل الله على مصر. لم ندخل في النموذج السوري أو الليبي أو اليمني، أو أراد الله سبحانه وتعالى أن احنا يعني يحدث هذا الانحياز السريع في وقت مبكر من بما يوفر علينا في المشوار وفي التضحيات وفي الوقت الكثير. لكن أؤكد أن هذا الانحياز كان ويجب أن يستمر على شروط الثورة.
جميل.
مش على ماذا يريد المجلس الأعلى، لا، المجلس الأعلى تعهد من اليوم الأول وبيانه الأول أو الثاني أنه منحاز للثورة وأنه متعهد وملتزم بتحقيق أهداف الثورة. وبالتالي صارت يجب أن نستكمل المعادلة بهذه الصورة اللي احنا عايزين فيها، يبقى الجيش داعم للثورة لكن على شروط الثورة وبشرط تنفيذ مطالب الثورة. وبالتالي البعض بيعتبر أن احنا ما عملناش حاجة، وهذا غير صحيح. والبعض بيعتبر أن احنا خلاص الثورة اتعملت وتعالوا نروح كل واحد يشوف شغله ومصالحه ويسيب المجلس الأعلى يدير البلد، وهذا أيضا غير صحيح. تمام. نحن نحتاج أن نستشعر أننا لازلنا في ثورة لم تنتهي بعد، من حقنا أن نحافظ على الضغط الثوري، لأن احنا ندرك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه ضغوط من جهات أخرى تريد أن تعود مصر إلى ما قبل 25 يناير من أصحاب مصالح في الداخل أو في الخارج، بقايا النظام السابق، بقايا الجهاز الأمني السابق، رجال الأعمال السابقين اللي كانت مصر بقرة حلوب بتحلب لهم مليارات لجيوبهم الخاصة. وأظن حضرتك لما
صحيح.
جبت اللقطة بتاعة البرلمان في الحديث عن احنا شاء الله سبحانه وتعالى بهذه الثورة ان يرحم 500 ألف أسرة اللي كانوا هيعدموا في 2011 دي 2008 اللقطة اللي حضرتك جبتها من البرلمان. البيوت دي اللي هي سواقين وملاك لسيارات الأجرة والميكروباصات والأوتوبيسات وأصحاب محلات وشركات قطع الغيار والمصانع اللي بتخدم على صيانة هذه السيارات، هم طلعوا قرار ساعتها بأن السيارة اللي مر على تصنيعها 20 سنة مش هيرخص لها تاني. يعني احنا عندنا سيارات، معظم سياراتنا موديلات السبعينات والثمانينات وبتشتغل وبعضها في حالة جيدة، لكن ده كان قرار لصالح اثنين ثلاثة أصحاب توكيلات مدخلين 100,000 سيارة جديدة علشان مصلحة الثلاث أفراد دولة اللي هياخدوا هذه التوكيلات ويندفعوا بها، ال 500,000 بيت دول يتخربوا ويتقفلوا. يعني ده كان النموذج السائد في المرحلة السابقة. نريد أن هذه النماذج تنتهي، ويبقى عندنا قواعد جديدة لمصالح الوطن في هذه المرحلة.
جميل دكتور محمد. يعني أنا عاوز أتطرق لملف مهم جدا، لأن مصر لها وضع إقليمي خاص، يعني ما ينفعش أنها تنكفئ على ذاتها حتى لو أرادت. يمكن النظام السابق أراد لمصر أن تنكفئ على نفسها، لكن قدر مصر أن تكون مفتوحة على المحيط العربي والإسلامي والعالمي والشرق أوسطي والبحر المتوسط. طبعا السجال السياسي ساخن على هامش زيارة رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى مصر. تقييمك أنت للتجربة التركية وقابلية الاحتذاء للتجربة التركية في مصر؟
يعني خلينا نقول إنها بلا شك تجربة نجاح في سياقها التركي. تركيا دولة قام فيها نظام على أنقاض الخلافة الإسلامية، وقام هذا النظام ليفصل تركيا عن التاريخ والجغرافيا تماما، يقطع تركيا عن أمتها الإسلامية، ويقطع تركيا حتى عن دين أهلها، ويقطع تركيا عن امتدادها الجغرافي، ويربط تركيا ربطا بالقوة وبالعلمانية العسكرية، يربطها إلى أوروبا ربطا يعني على غير حسابات حتى أو مصالح أهلها. وبالتالي جاءت يعني تجربة يعني حزب العدالة والتنمية، ومن قبله يعني حزب الرفاه وحزب السلامة، في محاولة في السياق التركي لإصلاح حال هذا البلد. وبالفعل نجحت تجربة العدالة والتنمية في كل صعيد داخلي وخارجي، في علاقات وامتدادات، حالات نجاح في أصعدة كثيرة، لكن هي تحسب في سياقها التركي. يعني لكن منها كثير من الدروس المستفادة. الحالة التركية الآن هي حالة نتاج الديمقراطية وليست نتاج العلمانية بشكل واضح، بمعنى أن العلمانية التركية هي التي أخرت الحالة التركية اللي موجودة الآن عشرات السنين، هي التي انقلبت على كل محاولة للتطور الديمقراطي ومن ثم التطور الاقتصادي والتطور الاجتماعي للحالة التركية، وكانت تشد للوراء بالانقلابات العسكرية اللي كانت بتفرضها الحالة العلمانية العسكرية، كانت بترفض أي تطور ديمقراطي. وأي هذه العلمانية التي جعلت حتى رئيس الدولة ورئيس الوزراء يرسل ببناته ليعلمهم في أمريكا لأنهم لا يمكن أن يلبسوا الأشرب داخل. هذا سياق حالة نجاح في السياق التركي، لكن ليس بالضرورة أن نستنسخه هو كما هو، وليس بالضرورة أن نتناقض معه أو نرفضه، لأنه حالة نجاح يجب أن نتعلم منها الكثير دون أن يكون نموذج أوحد نسير في اتجاهه.
جميل. أنا قبل ما تطرق لبعض جزئيات الحالة الداخلية واستشرافنا للفترة القادمة، لفتني تعبير قاله جون شيبمان في تقرير الأخير اللي صدر في أمريكا عن تقييم الثورة المصرية تحديدا، لأنه مازال مصر على ترديد نفس الاتهام لكل فصائل التيار الإسلامي، إنه الإسلاميون يؤمنون في دخيلة أنفسهم بديمقراطية المرة الواحدة، وعندما يرتقون سدة الحكم سيطيحون بالجميع ويقصون كل الأطياف. بمنتهى الوضوح كيف نرد على هذا الاتهام المتكرر داخليا وخارجيا؟
طيب تعال نشوف تجارب العلمانيون والإسلاميون في المنطقة العربية.
جميل.
ليكون يعني لنا في التاريخ عبرة. أظن الواقع المصري السابق وهو يعني كان أكثر اعتدالا من غيره رغم كل مآسيه وبلاويه يعني.
نعم.
لكن الواقع في ليبيا، الواقع في سوريا، الواقع في العراق هو واقع يعني غاية في العلمانية. لم يعلن يوما أن له علاقة بدين أو هوية أو نموذج حضاري الأمة في وقت من الأوقات، ووصل بنا إلى ما وصل إليه، ولم يغادر أصحابه الحكم إلا بإبادة الشعوب كما نرى الآن. يعني مش بس حين جاء سيدنا عزرائيل، لكن لم يغادرهم الحكم إلا بخروج الشعوب لتدفع حياتها ثمنا في سبيل مغادرة هؤلاء.
صحيح.
لا علاقة بها بهذه النماذج بالإسلام من قريب أو من بعيد، بل هي نماذج ارتبطت بفكرة العلمانية وفصل الدين عن الدولة تماما في تطبيقاتها الحقيقية. بداية الحديث عن تجربة الإسلاميين والحديث عن ديمقراطية السلم أو الاتجاه الواحد للديمقراطية، سمعناه عن في الحالة في الانتخابات الجزائرية في 91-92، وكانت النتيجة تحت وهم إن الإسلاميين إذا وصلوا للسلطة فلن يتركوها، فكانت النتيجة رفض تجربة ديمقراطية ورفض انتخابات حرة جاءت بالإسلاميين.
صحيح.
فتم قلب الطاولة لتعيش الجزائر حالة تخلف وتراجع ديمقراطي، بل حالة عنف وصدام
هم حضرتك بيسموها العشرية السوداء في الجزائر.
صحيح.
اللي هي الفترات الاقتتال والتطاحن بعد الإطاحة بجبهة الإنقاذ.
صحيح.
تفضل.
وعشنا كذلك الحالة في حتى داخل الأرض الفلسطينية المحتلة في 2006، أن يأتي الإسلاميون بناء على انتخابات كان بيشرف عليها كارتر ويشهد بها العالم في النزاهة كأنزه انتخابات في المنطقة، ثم إذا بالبعض يعاقب الشعب الفلسطيني على اختياراته الحرة ويساهم في هذا أطراف داخلية وخارجية. في المقابل أنا لا أبرئ تجارب إسلامية أيضا، يعني في السودان أو في أفغانستان أو في غيرها، وهي نموذج مشوهة لا علاقة لها بالإسلام ولا علاقة لها يعني بمفاهيم صحيح الإسلام.
صحيح.
وبالتالي نحن نحتاج إلى يعني حجم التوافق الموجود الآن والمفروض أن يكون موجود الآن في الساحة المصرية، هو حجم كبير، إيمان بقيم متكاملة في منظومتها، لا تحتاج للإعلام دستوري ولا لكن يعني أشربتها النفوس من مختلف التيارات، حاجتنا إلى الديمقراطية الصحيحة والحريات العامة الصحيحة وحقوق الإنسان بشكل صحيح وسيادة القانون ومرجعية الدستور ودولة المؤسسات والتوازن بين السلطات والديمقراطية بكل آلياتها حاجة ماسة علينا جميعا أن نتجه إليها، والحاجة أيضا إلى احترام هوية هذا الوطن وهذا الشعب واحترام يعني ثوابته ومبادئه وقيمه ونموذجه الحضاري المستقل أيضا هي حاجة ماسة. كل هذه القيم تتكامل بعضها مع بعض لنخرج نموذجنا المصري اللي يحترم إرادة الشعب أيا كانت. ما لست قلقا أن يأتي أي تيار، ويجب أن يكون الآخرون كذلك. خلينا نؤمن بأن وفقا لمعطيات الإسلام كما أفهمه ووفقا لمعطيات العلمانية أو المدنية كما يفهمها الآخرون، إن احنا نحتكم جميعا لإرادة الشعب ونرتضي هذه النتائج ونلتزم بها.
جميل. طيب، يعني بحسك السياسي وبخبراتك السياسية دلوقتي القاطرة القطر بيتجه إلى استحقاقات الانتخابات البرلمانية والرئاسية. لما حضرتك بتقعد بينك وبين نفسك وتضع أمامك ورقة بيضاء وتحسب توازنات المكاسب والخسائر لمصر، ما لا يداخلك الخوف في ظل حالة الانفلات الأمني المخيفة وفي ظل حالات الاعتداء اليومي على الأعراض والممتلكات والسيارات والأبنية والمحال، لا يداخلك الخوف أن يكون مشهد الصندوق الانتخابي في مصر ملطخا بالدماء؟
شوف دكتور حسام، احنا عندنا استحقاقات نحتاج الى ان ندخل اليها، ونحتاج الى فرض المناخ الصحيح لاداء هذه الاستحقاقات على الوجه الصحيح.
نعم.
يعني طبعا لا يمكن ان احنا ندخل الى الانتخابات الا في اجواء من الامن والاستقرار. لكن ليس معنى هذا ان احنا نأجل الانتخابات، لكن معنى هذا ان احنا نفرض حقنا في الامن والاستقرار كما نفرض حقنا في الانتخابات في موعدها. وإلا فأنا أتهم الطرف اللي يحاول أن يجعل من استمرار الفوضى الأمنية والفلتان الأمني والجريمة المنظمة وانتشار السلاح والجريمة والمجرمين في الشارع المصري بهذه الصورة بأنه حريص على هذا لإعطاء تبريرات لمنع الاستحقاقات أن تتم في موعدها، أو لإعطاء تبريرات لإجراءات استثنائية ترجع بنا للوراء، زي قانون الطوارئ، زي استمرار محاكمة المدنيين عسكريا، زي تقديم المدنيين لمحاكمات طوارئ، كل هذه الإجراءات الاستثنائية التي قامت الثورة من أجلها لا يمكن أن نقبل بها مرة ثانية. كل هذه الإجراءات، وأنا أربط بين هنا تحديدا في حالة فوضى أمنية، في حالة فلتان أمني، لكن على الجهات الأمنية المسؤولة أن تتحمل مسؤوليات. احنا المفتاح بدأ، ودي كانت خطة حسني مبارك وحبيب العدلي يوم 28 يناير الجمعة لما فتحوا السجون والزنازين وخرجوا المجرمين وهربوا السلاح للشارع، علشان يطلع حسني مبارك يوم 3-1 فبراير يقول ايه، انا او الفوضى من بعدي، عشان يقول للشعب المصري عايزين الثورة، طب عيشوا في رعب على بيوتكم وعلى اولادكم وعلى حياتكم وعلى اموالكم وعلى اعراضكم. وهذا المخطط لازال البعض يديره حتى الآن، استمرار حالة الفوضى علشان نندم على الثورة، أو علشان نقول لا ما نقدرش نروح نحو ناحية استحقاقات، أو علشان نرجع بالوراء تاني ونقول هي فين الطوارئ، يا ريت عشان بس الناس تعيش في أمان. لا، مش ده الحل. الثورة قامت علشان خاطر نسيب للأمان، لا عودة إلى ما قبل 25 يناير مرة ثانية تحت أي مبرر، سواء كان طوارئ أو كان محاكمات عسكرية واستثنائية أو محاكم طوارئ، كل هذا مرفوض تماما. لكن خريطة الجريمة في مصر معروفة، ده أنا بقول معروفة لدى الشارع، فما بالك لدى الجهات الأمنية اللي كانت في السابق على الأقل بتستخدم هؤلاء المسجلين خطر والمجرمين والمسجونين، كانت بتطلعهم عشان يقوموا بأعمال ضد الخصوم السياسيين وترجعهم وقت ما شاءت. فالخريطة معروفة، والأجهزة الأمنية عندها مسؤولية، وإذا أرادت أن تحاصر الجريمة، هي قضية إرادة، إذا أرادت أن تحاصر الجريمة هتستطيع، لكن أن تستمر الجريمة لتعطي مبررات لإجراءات استثنائية طوارئ ومحاكمات عسكرية فهذا مرفوض، أن تستمر الجريمة لتعطي مبررات لتأجيل الانتخابات هذا مرفوض. الأجهزة الأمنية عليها أن تقدم بادرة علشان تحتفظ بمصداقيتها لدى الشعب المصري، إنها قادرة على المحاصرة، وهي قادرة إذا وجدت الإرادة. خريطة الجريمة والمجرمين ومسجلين خطر معروفة، خريطة انتشار السلاح معروفة في الجماهير، وأنا أناشد الجماهير بأنها كل اللي عنده معلومة يضعها لدى المسؤول، ونحاسب المسؤول إذا لم يستخدم هذه المعلومات على الوجه الصحيح. وبالتالي إذا كان في دولة وفي داخلية وفي أجهزة أمنية، عليها أن تتحمل مسؤوليتها. مش الحل إن احنا نقول لا مش رايحين انتخابات، ولا الحل إن احنا نقول نرجع للطوارئ ونرجع للمحاكمات العسكرية مرة ثانية.
جميل. طب هو سؤال كده يعني بين قوسين، يعني جملة اعتراضية أثناء حوارنا. تعرض حضرتك لاعتداء على سيارتك، وده يعني أمر تداولته الصحافة وتداوله الرأي العام. هل محاولة الاعتداء على حضرتك، وكان واضح أن الجناة يعرفون على من يعتدون، يعني المسألة ما كانتش صدفة، هم يعرفون أن الذي يجلس أمام عجلة القيادة هو الدكتور محمد البلتاجي الإخواني المعروف أمين عام حزب الحرية والعدالة، هم يعرفون هذا جيدا. لكن هل استودف بهذا الاعتداء أن يكون مجرد حدث جنائي وتسرق السيارة، ولا كان المقصود ضرب رمز سياسي؟
يعني أنا لا أتحدث عن غيب، لكن خلينا نشوف يعني الحادث، يعني ما بعده وما قبل. يعني أنا خلال 24 ساعة من الحادث، السيارة اتاخدت طبعا تحت تهديد السلاح، ثم خلال 24 ساعة الجهات الأمنية قالت إن السيارة جت وتسلمت السيارة خلال 24 ساعة. لكن إلى الآن، طب السيارة كانت فين؟ كانت عند مين؟ طب مين اللي خدها؟ طب مين اللي رجعها؟ لم يتم حتى الآن إعلان هذه الحقائق، لا من خلال تحقيقات ولا محاكمات ولا قبض على جاني. إذن هنا يبقى في علامات استفهام، في مسؤولية موجودة هنا. السيارة رجعت من خلال مين؟ واللي رجع السيارة ده جابها منين؟ فالقضية ليست، فأنا قلت ده من أول لحظة، ليست قضية أن تعود لي السيارة أو لا تعود، لكن قضية من قام بهذا الحادث ومن وراءه. وده التحديات التي يجب أن تجيب عنها الأجهزة الأمنية بشكل صحيح في مثل هذه الحوادث، بصرف النظر عن الحادث الشخصي، لكن اللي لازم يبقى عندنا تحريات أمنية حقيقية بتؤدي واجبها بشكل صحيح وبتقدم بيانات ومعلومات وتطارد جريمة وتطمئن الشعب بأن الأجهزة الأمنية قادرة على أداء دورها بمهارة ومهنية واحتراف وليست فقط كانت قادرة على ضبط الأمن السياسي لحساب حسني مبارك وحبيب العدل.
نعم نعم جميل. هو فيه برضو نقطة يعني بتثار في الداخل والخارج، لما بيحصل حوار بيني وبين بعض الرموز القبطية داخل مصر بيبقى فيه تخوفات من أي مشروع إسلامي حتى وإن كان مشروعا معتدلا، لأنه إحنا ما سبقش لمطبخ السياسة العربية إنه استقبل مشروعا إسلاميا، يعني ما خدش امتداده، وبالتالي في نوع من التخوف. أنا عارف إنه يمكن الإمام الشهيد حسن البنا كان له تجربة رائعة مع الأقباط، ولويس فانوس كان بيحضر درس الثلاثاء، حتى لما قرر حسن البنا أن يخوض الانتخابات كان وكيله في دائرة الطور باولو خريستو يوناني مسيحي متمصر، ومعروف طبعا تاريخيا أنه السياسي الوحيد اللي مشي في جنازة حسن البنا كان مكرم عبيد.
صحيح.
ماذا في جعبة حزب الحرية اللي حضرتك بتقود سياساته وبتقود فكره في المرحلة القادمة لاحتضان أولا نوعين من المغايرين في الفكر، احتضان التيار القبطي بكل فصائله وتياراته وإدماجه في العمل السياسي، واحتضان الاتجاهات السياسية الأخرى، شرائح التيار الليبرالي، اليسار، القوميون، العروبيون، إزاي هيتعامل الحزب بشكله المؤسسي مع كل هذه الأطياف؟
يعني شوف بشكل واضح دكتور حسام، نحن شركاء في هذا الوطن، مساحة التوافق الطبيعي الحقيقية بين كل هذه الأطياف مساحة كبيرة جدا بشكل طبيعي. يعني بلا شك أن نظام حسني مبارك كان يتعمد حالات التفزيع والتخويف والوقيعة بين الأطراف علشان يفضل هو اللي ماسك الخيوط اللي بتحرك العرائس باعتباره انه الوحيد اللي قادر على ضبط التوازنات. اظن احداث كنيسة القديسين كانت على يعني مسافة اقل من شهر من الثورة.
صحيح.
واللي كان فيها كأن مصر على فوهة بركان طائفي وكأننا داخلين في حالة اقتتال اسلامي مسيحي. ممرش 25 يوم على الحادث، وكان المسلمين والمسيحيين في ميدان التحرير بيوضوا بعض
صحيح.
مسلمين بيهيئهم المسرح لقداس المسيحيين، والمسيحيين يصبوا الماء على المسلمين للوضوء، وهذا النسيج الطبيعي اللي رأيناه على مدار 25 يوم. بل أكثر من هذا، اللي كان حسني مبارك بيوهم المسيحيين بأنه لازم يقعد كتائب شرطة أمام كل كنيسة لما بدأت الثورة، وما بقاش فيه ولا شرطي في شوارع مصر كلها. قعدت الكنائس المصرية دون حارس ولا حراسة، ما فيش طوبة رمت لا من أسوان ولا الإسكندرية.
صحيح.
لكن لما بدأت افتعالات الأزمات مرة تانية، ودي جزء من المخطط، مش 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 مشهد طبيعي في الحياة المصرية.
نعم.
بدأت الحديث عن الأزمات الطائفية وكذا. نحن نتحدث عن حاجاتنا جميعا إلى بناء وطن مشترك. غير صحيح ان احنا بنبتدي تجربة جديدة، ان يعني كنائس مصر القديمة المتجاورة مع عمرو بن العاص خير شاهد على ان هذه الحضارة المصرية، الجزء من الحضارة العربية والإسلامية، احتفظت بهذا التنوع والتعدد والتناغم اللي في حي واحد يبقى فيه هذه الكنائس، وعلى مع المساجد وعلى مدار قرون لا فيه حصار ولا تضييق ولا يعني تهميش ولا شيء من هذا. حق المسيحيين في هم شركاء في الوطن، لهم حقوق المواطنة الكاملة دون تمييز، لهم كافة الحقوق المدنية والسياسية، لهم حقهم في تطبيق شرائعهم في الجانب الشخصي، يعني ما لا توجد أزمة. وفي الواقع التطبيقي احنا كإخوان مسلمين عمر ما في يوم من الأيام كانت على أجندتنا إن لدينا مشكلة اسمها الأقباط، ولم يشعر الأقباط يوما بهذا إلا نتيجة التفزيع اللي كان النظام وإعلام النظام بيروجه علشان يصطنع الأزمة يعني، ويعتبر نفسه حارس لمنع تفاقم الأزمة كعوامل لبقاء نظامه يعني. يعني الوضع الطبيعي، نحن شركاء في الوطن كما قلت، لدينا مشتركات كثيرة، لدينا يعني حاجة لبناء وطن معا لنا جميعا.
جميل. أنا ملاحظ شيء ما أعرفش حضرتك ملاحظه زي ولا لا، أنه في ظل حالة السجال السياسي الدائرة بعد 25 يناير، اللي بيترشح من الغربال وبيصل إلى رجل الشارع محدود. يعني في نظريات، في تصورات للمستقبل، لكن ما فيش كلام عن العدالة الاجتماعية. فكرة العدالة الاجتماعية، حقوق الفقراء، إيه المشروع اللي في جعبتنا لإنهاض هؤلاء البسطاء، متراجع جدا في أدبيات الثورة. وده بيخشى معه يعني نزيف الاقتصاد مستمر لابد أن نعترف، عمليات التخرج من البورصة مستمرة، مصر يعني زي ما قال أحد الخبراء الاقتصاديين بتاكل من لحمها الحي، صورة المستقبل الاقتصادي غائمة، وملايين الأنفس تحتشد وتترقب داخل العشوائيات، وعندما لا يصل إليها شيء في نهاية المطاف فقد يحدث ما يشبه انفجار ثورة الجياع. ايه اللي في مخطط في جعبة الحزب من تصور لانهاض الاقتصاد المصري واقالته من عثرته الثقيلة، دون اللجوء لفكرة المساعدات اللي الرأي العام اصبح بيفزع منها، وخصوصا المساعدات الامريكية او حتى المساعدات الخليجية؟
صحيح.
مع كامل احترامنا يعني لاشقائنا، لكن لا يمكن ان تكون المساعدات دائما انبوبة الاكسجين اللي بتتحط كل 5-6 سنين لانقاذ الاقتصاد المصري.
صحيح صحيح. يعني طبعا علاقة العدالة الاجتماعية بالثورة علاقة أصيلة. يعني الشعار، اللحظة الأولى لانطلاق الثورة يوم 25 يناير الساعة 12 الظهر، كان تغيير، حرية، عدالة اجتماعية. وبالتالي لا يمكن أن ننسى ولا يمكن أن ننفصم عن مطالب الثورة اللي جزء أصيل منها كان العدالة الاجتماعية. لكن احنا في مرحلة بناء الوطن اللي لازم يهمنا بالدرجة الاولى ان نبني على قواعد صحيحة، وإلا فلا يمكن ان تتحقق عدالة اجتماعية في يوم من الايام. كان حضرتك في المقدمة عرضت محاكمة احمد عز. انا اذكر في يوم، في كان اليوم الاخير من جلسة، من دورة من دورات البرلمان في 2009، وكان في قانون متعطل، لقانون معاقبة الاحتكار، وقعدنا في اللجان المجلس ننجزه على مهل لغاية ما طلع القانون فجأة في اليوم الأخير بصعوبة. والقانون كان بيتضمن معاقبة المحتكرين بغرامات مالية قاسية. كان مادة من المواد استطعنا الإفلات بيها ليتضمنها القانون. كان آخر يوم في المجلس، الدورة هتنفض يعني. وبعدين دخل أحمد عز بعد ما الأغلبية صوتت، يعني بعد ما اتوافق على القانون بهذه الصورة اللي فيها عقاب المحتكر بغرامة مالية شديدة. وبعدين والله هذا حصل، وطلع دخل فعرف بأن القانون تم تمريره والموافقة عليه خلاص والتصويت. راح مطلع الآلة الحاسبة وحاسب يعني الغرامة دي ماذا تساوي لجيبه الخاص. وبعدين راح طالب إعادة المداولة، إن القانون يرجع يتراجع تاني، إن القانون تصوت عليه وانتهى. وكان يوم الأخير من جلسات المجلس في الدورة، وتطلع القانون يطلع علشان ينزل للقاعة لازم تنعقد اللجنة المختصة، اللجنة التشريعية واللجنة الاقتصادية، وتناقش الموضوع وينزل تاني المجلس خلال كل ده خلال دقائق، وتتعدل المادة الثانية عشان تتلغي عقوبة المحتكر. دي كان المنظومة السابقة. إذن دون أن يبقى عندنا برلمان بصحيح قوي فاعل مخلص وطني أيا كانت انتماءات اللي فيه، لكن جدين في أن يقوموا بدور محاسبة على ورقابة على أداء الحكومة وأداء الجميع المسؤولين، ودور تشريع لصالح البلد مش لصالح مرة محتكرين ومرة أصحاب توكيلات ومرة كما كان في السابق. فلا أمل في عدالة اجتماعية. العدالة الاجتماعية هتتأتى منين إذا لم يكن في منظومة سياسية صحيحة؟ فالاهتمام ببناء قواعد ملعب سياسي صحيح، طرق محاسبة صحيحة، طرق مساءلة صحيحة لكل مسؤول، شفافية صحيحة، هو الذي يجعلنا قادرين على الدخول على التنمية للوصول للعدالة الاجتماعية. لأن العدالة الاجتماعية تحتاج إلى الحديث، احنا كلنا متفقين على ضرورة وضع حد أدنى للأجور وحد أقصى للأجور، لكن في أثناء الثورة الآن كيف يتم تمويل الحد الأدنى للأجور؟ من أين يأتي؟ يحتاج تنمية، يحتاج حكومة مستهدفة إن لازم يتحقق الحد الأدنى للأجور اللي يحقق حياة كريمة للناس، حد أدنى من الحياة الكريمة، لكن لازم يكون في تنمية زراعية وصناعية وتجارية ويعني نشاط في سياحي ونشاط علشان تستطيع أن أنت تحط به حد أدنى للأجور. فبالتالي البناء السياسي الصحيح من خلال برلمان عنده دور رقابي صحيح، دور تشريعي صحيح، فيضع دستور صحيح، فهذا هو المقدمة الضرورية لدخول لمرحلة بناء الوطن اللي يقوم بالتنمية الصحيحة عشان خاطر يحقق العدالة الاجتماعية بشكل أمثل.
جميل. أنا قبل ما تطرق للسؤال اللاحق، وفي حاجة كده ومضت في خاطري من باب توثيق التاريخ، يعني لأنه إحنا محتاجين توثيق 25 يناير بصورة تاريخية تبقى للأجيال القادمة. لما بدأت الخيول والبغال والحمير تتحرك نحو ميدان التحرير يوم موقعة الجمل، وبدأ يبدو أن الثوار ينكسرون ويتراجعون إلى الوراء ويستقبلون بلطجة النظام السابق وهم ليسوا معتادين هذه البلطجة، وبدأ أنه زمام الثورة يفلت من أيدي الثوار شيئا فشيئا، أنا عاوز حضرتك تستعيد شريط هذا اليوم لما حضرتك بلغت أو كنت في الميدان ورأيت ما يحدث ورأيت البلطجة ترتقي صهوة الجياد والجمال وتحاول أن تدوس بحوافرها أحلام المصريين في الحرية والعدالة وغيبة السطوة، سطوة القمع الأمني. ما الذي فعلته بالضبط؟ أنا عاوز أؤرخ أو أوثق لدورك في يوم موقعة الجمل.
يوم الأربعاء 2 فبراير هو يوم مشهود من أيام الثورة، وأنا أتصور أنه يوم من أيام الله تجلت فيها يعني آيات الله سبحانه وتعالى بشكل لا يمكن أن ينمحي من الذاكرة ليبقى درسا وعبرة. لأن احنا كان عندنا أزمة شديدة يوم الثلاث 1 فبراير، كان في مخطط لحسني مبارك، كان فيه ترتيب كامل لسيناريو إخلاء ميدان التحرير بكل الوسائل، والترتيب ده كان فيه تنسيق بين أطراف عديدة. فجزء رئيسي منه أن حسني مبارك يخطب يوم الثلاث ويدغدغ مشاعر المصريين وعواطفهم بأنه مستعد أنه يسيب السلطة لكنه حريص على أن يموت على تراب مصر اللي خدمها سنين طويلة واللي حارب فيها واللي، ويتحدث بهذه اللغة التي تجعل الشارع منقلب على الثورة والثوار وتؤثر حتى في الميدان. وأسجل للتاريخ أن لحظة خطاب حسني مبارك كان ميدان التحرير ممتلئ بعناصر عندها رسالة تخزير الميدان من أشخاص مدربين مؤهلين، مؤكد أن كثير منهم تلقى تدريب عالي أو طبيعة دوره بهذا الشكل، اللي بدأوا يتجولوا في الميدان ويحدثوا الناس عن خلاص الراجل وعد والراجل ترجاكم واحقنوا دماء المصريين، ويعني طب ما ندي فرصة نشوف الكلام ده ازاي. ده يوم الثلاث بالليل، وكان موقف في غاية الصعوبة لان الميدان بدأ ينقسم على نفسه والشارع بدأ يضغط على الميدان، الناس في حالة امنية شديدة برة لان كان بدأ الفلاتتان الامن يوم السبت والحد والاثنين بشكل شديد العناصر اللي خرجت من السجون ومن الأقسام والسلاح وتهديد الناس في البيوت وبدأ نقص الأغذية نتيجة زيادة ساعات الحظر
صحيح
في عربيات الدقيق وعربيات البنزين وعربيات ما بتتحركش فبدأ يبقى في ضغط من البيوت يعني كنت يعني أعتصر ألما والتليفونات بتتصل بينا في الميدان يوم الثلاث بالليل والأربع الصبح حرام عليكم انتوا بتخربوا البلد ازاي بتسيبين احنا بنموت احنا الناس تأثرت من خطاب حسني مبارك الحالة الميدانية زي ما قلت لحضرتك هناك جيش من الناس قاعد يلف يقنع الناس بضرورة مغادرة الميدان فوقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى وسط آخرين نتجول في وسط الناس ونخطب فيهم ونؤكد ونحلل ماذا أضاف حسني مبارك من جديد في خطابه بعيدا عن العواطف علشان الناس لا تتأثر بهذا لنشرح للناس ماذا صنع حسني مبارك خلال من يوم 25 ل2 فبراير بلاش ال30 سنة اللي فاتوا لكن ماذا صنع هو رجاله من يوم 25 يناير ليوم 2 فبراير اليوم 1 فبراير ساعتها ساعة الخطاب من سحق وقتل وبالتالي بدأنا نستعيد حالة الميدان مرة ثانية وتثبيت الناس لكن هو كان تكملة المخطط ان كان في ترتيب لتاني يوم ان يتم اخلاء الميدان بالقوة فيبقى في حالة نفسية كان يراد ان تكون منهزمة او منقسمة او متخاذلة نتيجة الخطاب ونتيجة عناصر التوجيه اللي موجودة اللي بتلف تقنع الناس بالخروج يوم الاربعاء بالنهار جالي احد عناصر مخابرات في المكان اللي احنا فيه وبيكلمنا عن يعني ضرورة ان تمنعوا اراقة الدماء ايه يا عم اراقة الدماء ليه احنا قاعدين في الميدان احنا بنعمل ايه فقال لا ما هو الناس هتيجي دلوقتي هتدخل عليكم الميدان وهيحصل فقلت له طب وليه الناس تدخل علينا احنا متظاهرين سلميين لنا مطالب قاعدين بنعلن عن مطالبنا لا بنعتدي على حد ولا بنخرج من مكاننا ولا بنشتبك مع حد قاعدين امنين سالمين فليه الناس تدخل علينا فقال لا ما هم دولت لهم رأي زيكم وعاوزين يخشوا الميدان بيأيدوا حسني مبارك طب يا سيدي ما عندك ميادين مصر كلها ما تفتح لهم استاد القاهرة يعلنوا عن تأييد حسني مبارك ليه يجوا ميدان التحرير فكانت الأمور مرتبة بهذا الشكل اللي بدأ معاه اقتحام الميدان بالعناصر البلطجة والخيول والبغال والحمير والسنج والأسلحة السيوف وكان مرتب مع هذا القناصة يعني الشهداء اللي سقطوا في هذا اليوم سقطوا بالقناصة الموجهة بأشعة الليزر وبالتالي فدي حلقات بيكمل بعضها بعض لأن كان مطلوب أن الميدان يتم إخلاؤه بالقوة لكن بفضل الله سبحانه وتعالى طفنا الميدان طول الليل وطول النهار ونثبت الناس مع إخواننا وشركائنا في الثورة نؤكد على الناس أننا بفضل الله في موقف حق وموقف عدل وأن الآخرين هم اللي باغين علينا احنا ما يعني أصحاب قضية عادلة بنعرضها لا بنعتدي على حد ولا بنشتبك مع حد وعلى الآخرين أن يتحملوا مسؤولياتهم إذا كانوا هم يسعوا لإراقة الدماء لكن احنا لن نغادر بدأنا نمر على الشباب في الصفوف الأولى وأقسم بالله كان الشباب يعني جبال الأطفال جبال مش عايزة ترجع لورا شوية يتخانقوا عشان نرجعهم لورا لأنهم عايزين يصدوا عن الميدان وعن اللي في الميدان ويدافعوا عنه بالحجارة وبالطوب وفي البلاط كانوا فيه أو الأحجار بتاعة الرصيف يفرفتوها ويدافعوا عن نفسهم عن اللي داخلين يضربوا بالنار ويضربوا بالأسلحة ويضربوا في بطولة وثبات وبدأنا نتصل بأهلنا وإخواننا الموجودين في الأحياء كيف تتركونا في الميدان نتعرض لهذا القتل من هؤلاء المجرمين وتقعدوا تتفرجوا علينا فبدأت الآية تتقلب الجماهير اللي بره بعد ما كانت في اليوم الأولاني بتقول لنا روحهم أصبحت هي في حالة تعاطف شديد مع نصرة الـ الـ
تمام تمام. وأنا يمكن ما لا يراه المشاهدون أني من موقعي من الكرسي ألمح بالفعل في عينيه دموعا في عين الدكتور محمد وهو يحكي هذه الواقعة بالتحديد، لأنه بالفعل كانت لحظة مفعمة بالوطنية، مفعمة بالقوة، وهذه الدموع هي بالفعل أبلغ ما يمكن أن نختتم به هذه الحلقة. الدكتور محمد البلتاجي كنا في ضيافته في حوار ثري سياسي اقتصادي محلي عالمي، ولن نتنازل عن حقنا في أن يكون هناك جزء ثاني إن شاء الله لهذا الحوار الممتع. بنشكر القيادي الإخواني البارز والناشط السياسي البارز أمين عام حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد
بالقاهرة
الدكتور محمد البلتاجي، وإن شاء الله تتجدد لقاءاتنا معه ومصر تتعافى وتتماثل للشفاء الكامل إن شاء الله. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.